هناك عتقاء، فإذا لم يكن العبد من جملة هؤلاء فقد فاته خير عظيم وحرم من فضل كبير. ثم أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض مزايا هذا الشهر الكريم فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه فرص ثلاث لأن يرجع فيها الإنسان كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب ولا خطيئة. ثم أيضا من جملة الفضائل والمحفزات ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفرحة في هذه الدنيا في كل يوم للصائمين بطبيعتهم البشرية وتكوينهم الجسماني واشتهائهم للطعام الذي هو من طبائعهم، فإنه يوم القيامة تكتمل الفرحة بلقي الرب جل وعلا. فالمؤمن الذي فرح بالأجر والثواب الذي ناله بتمام اليوم ستكون فرحته أكمل وحبوره أعظم يوم يلقى الله جل وعلا ويجد هذا العمل الصالح، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فهنالك الفوز العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا بإذنه سبحانه. ثم أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم له دعوة مستجابة عند فطره، وهذه أيضا إحدى المحفزات. فهذه الأمور وغيرها كثير كلها ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن المسلم حتى إذا أدى هذه العبادات في شهر رمضان أداها على علم بثوابها، فهذا يشجعه ويحفزه ويجعله ثابتا على أن يكون مؤديا لها كما شرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان أكمل الهدي وأعظمه وأشرفه وأجله، فكان يخص شهر رمضان بما لا يخص به غيره من العبادات ومزيد القرب من الله سبحانه. كيف وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بقدوم هذا الشهر العظيم ويبشر به الصحابة فيقول: أظلكم شهر كريم، ثم يعدد خصاله وفضائله على نحو ما تقدم. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان، إنها التهنئة بهذا الموسم الذي هو فرصة للقرب من الله سبحانه وتعالى والعتق من النار. ومن هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم قيامه والتهجد فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قيام الليل طيلة حياته، لكنه أكد على المسلمين بقيام شهر رمضان وحثهم على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله، فقام بالمسلمين في مسجده الشريف بعض الليالي ثم ترك هذا القيام خشية أن يفرض على الأمة، ثم أحيا هذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر أبي بن كعب وتميما الدارية رضي الله عنهما أن يقوما بالناس، واستمرت هذه السنة إلى يومنا هذا بحمد الله جل وعلا. ومن حافظ على التراويح طوال رمضان فيرجى بإذن الله تعالى أن يكون ممن صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر أكثر حرصا من أوله، ولذلك كان يعتكف عليه الصلاة والسلام كما استقرت على ذلك سنته، يعتكف في العشر الأواخر من رمضان مزيدا من القرب من الله سبحانه وابتغاء نيل الثواب وخاصة ليلة القدر. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا كانت العشر الأواخر من رمضان لم يبق أحدا من أهل بيته يطيق القيام إلا أمره بالقيام، وكان الصحابة على هذا النهج الكريم أيضا، ويستحضرون قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فحري بالمؤمن أن يوجه أهل بيته وخاصة من هم في مقتبل العمر، وأن نحفزهم على قيام هذه الليالي، فإذا تدربوا على ذلك وألفوه في صغارهم استمروا عليه في مستقبل أيامهم بإذن الله تعالى. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان العناية بالقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الصلة بالقرآن العظيم كيف وهو الذي أنزل عليه، ولكنه في شهر رمضان كان يخصه بمزيد، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يدارس القرآن ويعرضه كاملا على جبرائيل عليه السلام كما ثبت في الصحيح. وفي آخر رمضان صامه عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبرائيل مرتين كما في حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. ومن هنا استدل أهل العلم كما في حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقي جبريل يدارسه القرآن. قالوا فهذا يدل على أن القرآن الكريم بمدارسته ليلا هذا هو الأقرب للسنة والأكثر مواطأة للقلب، وقد قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقراءة المؤمن في شهر رمضان ومحافظته على تلاوة كتاب ربه جل وعلا أمر مستحب في الليل والنهار، وفي الليل آكد كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا النهج الكريم سار المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، فتسابقوا في ختم القرآن الكريم، ولذلك كان العلماء ينفضون عن مجالس العلم إلا من قراءة القرآن الكريم. كان الإمام مالك رحمه الله والإمام سفيان الثوري ومن قبلهم الصحابة كانوا يتركون مجالس العلم إلا من القرآن الكريم في شهر رمضان ويتفرغون له، وكانوا بعضهم يكثر ختم كتاب الله تعالى أكثر من مرة، حتى نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقوم بالقرآن أو يختمه في رمضان كل يوم أو كل ليلة. وهذا ممكن وقد شوهد من بعض الناس من إذا جمع وقته وفرغ نفسه على تلاوة القرآن 24 ساعة فإنه يختمه. ولا شك أن الختم مع مواطأة القلب والتدبر هو الأكمل والأفضل. وهذا لا يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من ختم القرآن أو قرأه في أقل من ثلاث. فهذا كما حمله عامة أو عدد من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره على أنه إذا كان عادة للإنسان، إذا كان طول حياته ويكرر هذا الأمر أنه يختم القرآن في أقل من ثلاث فهذا منهي عنه. أما إذا كان في المواسم الفاضلة كمثل رمضان أو في الأماكن الفاضلة كمثل مكة، فلو أنه في مثل هذه المواسم والأماكن ختم القرآن في أقل من ثلاث فهذا لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم. والمقصود أنه من المستحب للمسلم أن يجعل له من نفسه ومن وقته حظا لهذا الكتاب العزيز سيرا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا ما كان عليه من الإحسان إلى الناس والجود الذي عرف به عليه الصلاة والسلام، وكان جوده يتزايد في شهر رمضان أكثر من غيره، كما في الحديث المتقدم إذ يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل يدارس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. ما هي الريح المرسلة؟ المقصود قوله هنا قال أجود من الريح المرسلة، الريح المرسلة الهواء أو الرياح التي تأتي بأمر الله بالسحاب، لأن الرياح أنواع، منها ما يكنس السحاب ويفرقه، ومنها إذا هبت من أماكن معينة نشأ بأمر الله تعالى السحاب فيأتي معها الخير والمطر الذي يبرق الله تعالى به الخير على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بجوده الذي يكون عليه في رمضان أعظم جودا كما يقول ابن عباس من هذه الريح التي تأتي بالخير. وجود النبي صلى الله عليه وسلم شامل ليس فقط، لأن الجود كما يقول أهل اللغة هو كثرة العطاء وسعة الإيتاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوده بكل أنواع الجود، الجود بالمال، الجود بالعلم، الجود بمساعدة الناس والإحسان إليهم وتفقد أحوالهم. وهذا كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، ولكن بعد نبوته تزايد في هذا الأمر وتزايدت في هذه الخيرات، وفي رمضان يتزايد هذا أكثر وأكثر. لذلك قالت خديجة رضي الله عنها، وهي التي هي أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ شبابه وقبل بعثته وبعدها، قالت والله كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وذكرت من خصال النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يقري الضيف، يعين على نوائب الحق، بمعنى أنه يعين المحتاجين، وهذا ما أثنى به عليه عمه أبو طالب في رميته المشهورة، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعدها، وفي رمضان يزداد ذلك منه. ولهذا أيها الإخوة، فإن من الأعمال التي يحبها الله تعالى وهي سبب لمغفرة الذنوب وسبب لإنعام الله وجوده على العبد، أن يجود على عباد الله وأن يعينهم ويقضي حاجاتهم. فإن الله تعالى كريم يحب الكرماء، جواد يحب الأجواد، ومن عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن أعانهم أعانه الله. فالخلق عياد الله، وأحب العباد إلى الله من قام بحقوق العباد وأعانهم وقضى حوائجهم، والجزاء من جنس العمل، وخاصة إذا كان هذا الأمر مع القرابة والأرحام ومن لهم حق على الإنسان. فقضاء حاجاتهم وصلتهم بما يحتاجون لا شك أن هذا مما يعظم ثوابه ويجزل عطاؤه عند الله جل وعلا. فالمقصود أن من الهدي الكريم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان إعانة المحتاجين والجود عليهم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعرف عنه هذا الأمر كما تقدم في كل أحواله. كما قال أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان يعطي عطاء لا يستطيعه ملوك الأرض في زمانه، وكما قال بعض الذين كانوا من المؤلفة في قلوبهم، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يعطي عطاء حتى يقول بعضهم إن هذا لا تطيب به إلا نفس نبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا من هديه الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا أيها الأخوة والأخوات جملة مما يسمح به هذا الوقت المختصر لبيان شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، وأيضا بعض فضائله وما فيه من الفرص العظيمة التي ينبغي ألا تفوت على الإنسان، لأن فواتها يفوت عليه فرصة من فرص دخول الجنة. فشهر رمضان فرصة لدخول الجنة، ولا يدري الإنسان، وقد أنعم الله تعالى عليه ببلوغ هذا الشهر الكريم وهذه منحة من الله، لا يدري هل يدرك تمام الشهر، وإذا أتمه لا يدري هل يدركه من عام قابل. ونحن نذكر من صام معنا من رمضان مضى ورمضانات أخرى، وهم اليوم رهناء أعمالهم في لحود قبورهم. فالمؤمن يحرص على انتهاج الفرص، ومن نعمة الله جل وعلا أن الإنسان بحسب نيته يجازيه الله جل وعلا، فمن نوى الخير وقصده فإنما الأعمال بالنيات. ولذلك قال العلماء إن أهل الجنة خلدوا في الجنة وأعطوا هذا الثواب العظيم، لأنهم لو بقوا في الدنيا ما بقوا فإنهم مستقيمون على طاعة ربهم، وأهل النار خلدوا في النار هذا الخلود الأبدي، لأنهم لو بقوا في الدنيا لبقوا على كفرهم وضلالهم ما بقيت السماوات والأرض. ولهذا قال الله عنهم لما تمنوا الرجعة للدنيا ليصلحوا من أحوالهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالمؤمن يشرع له أن يكون الخير وفعل العمل الصالح هو هاجسه، وهو الذي على ذهنه يفكر فيه حتى يدركه أجل الله تعالى ولقاؤه سبحانه، وهو على هذه النية الصادقة الصالحة فيجزى بنيته والأعمال بالنيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعوات المسلمين بالخيرات في كل مكان، وأن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح أحوال إخواننا ويربط على قلوبهم في فلسطين وفي العراق وفي الباكستان وأفغانستان، وأن يرفع ما بهم من ضر وبلاء، وأن يكبت أعداء المسلمين من المحتلين في كل مكان، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ويجعلهم هداة مهتدين، ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يبعد عنهم بطانة السوء. وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا البلد الكريم آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيننا على ما فيه الخير والصلاح في ديننا ودنيانا، ويغفر لنا ولوالدينا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.